طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، هذا تصوبون هذا الخطأ في كلام ابن طاهر في أطراف الغرائب، قال: غريب من حديث بكر بن وائل تفرد به وائل عن ابن داود. الصواب: تفرد به وائل ابن داود، ولم يروه عن غير سفيان بن عيينة. طيب، قال المصنف أو الناظم رحمه الله في منظومته طرفة الطرف في مصطلح من سلف، قال: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يخترق. قال المعلق وفقه الله: ذكر في هذا النظم الحديث الموضوع، وهو الذي يعرف راويه بالكذب، يعني إذا كان في سند الحديث راو قد عرف بالكذب فحديثه يسمى موضوع، يسمى حديث الموضوع. قال: والوضع لغة يطلق على معان منها الإسقاط والترك والافتراء. تقول: وضع فلان الشيء عن عاتقه، يعني أسقطه، بمعنى أسقطه. وضع فلان الشيء عن عاتقه، تقول مثلا: وضع العصا عن عاتقه، أي أسقطها. وتقول: وضع زيد شيئا، وتريد أنه تركه. وضع زيد شيئا وتريد أنه تركه، مثلا: وضع زيد مثلا وضع زيد مثلا الضرب عن فلان أو العقوبة عن فلان، تركها، ترك عقوبته. قال: وضع عمرو هذا الكلام، تقصد أنه افتراه واختلقه. وهذا المعنى الأخير هو المقصود في هذا الموضع، وقد يشمله بقية المعاني، فهو ساقط ومتروك لا يحتج به. نعم، يعني قد يشمل معنى الوضع جميع هذه المعاني، فيكون هذا الراوي اختلق هذا الحديث وكذب في وضعه وادعاه، فبوضعه يكون ساقطا متروكا لا يحتج به. قال: فالموضوع اصطلاحا ما اختلقه وافتراه أحد من الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضوع، ما اختلقه وافتراه أحد من الناس ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو كذب، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل: كيف يعد هذا حديثا، يعني من أنواع الحديث، وهو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب كما أجاب الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، قال بأن هذا على زعم واضعه، على حسب زعم واضعه، أنه يعني وضعه، فهذا على حسب زعمه، فيبين يعني ضعف هذا الحديث وبطلانه حتى لا يغتر به. قال: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكاذب، يعني قد يكون في سند هذا الحديث كذاب ويكون الحديث صحيح، لكن الغالب على أهل الكذب الكذب والافتراء، خاصة إذا كان في متن هذا الحديث كما سيأتي ما يخالف الحديث الصحيحة، أو يخالف أمرا مقطوع فيه من الدين بالضرورة، أو نحو ذلك مما يعلم فيه أن هذا من وضع هذا الكذاب، من وضع هذا الكذاب. أما إذا كان متنه يعني يشهد له شيء من الأدلة الأخرى الصحيحة، فيكون معناه صحيح، لكن الحديث يحكم عليه بالوضع لكون فيه راو كذاب. قال: ولكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن متمكنة. ولمعرفة أهل العلم بالحديث قد ربما يسمع العالم والمحدث الحديث مرة واحدة فيعلم أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحديث مكذوب أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه علة، يعني خبرتهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هم كالصيارفة كما قال من قال من أهل العلم، أهل العلل كالصيرفي، يعني الذي عنده خبرة بالدراهم والصرف، ربما يحس بقتل الورقة يعرف أن هذه مزيفة أو غير مزيفة، وإذا ألقي الدرهم فسمع صوته يعرف هل هو مزيف أو غير مزيف بالخبرة. وهكذا أهل الحديث، هكذا أهل الحديث من عنده خبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الحديث يعرف هل هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، يعني ضياء وصفاء ونقاء كضوء النهار في نوره وضيائه، وظلمة كظلمة الليل تنكره، يعني إذا سمعته فيه شيء يعني من النكارة سرعان ما تعلم نكارة هذا الحديث لمخالفته للحديث الصحيحة. قال ابن الجوزي: إن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم وينكسر منه قلبه في الغالب. قال: رتبته وشر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعده قسما مستقلا. نعم، فالحديث الموضوع من شر أقسام الحديث لأنه مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يضعه الوضاعون والكذابون على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العراقي في ألفيته: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. وكيف كان، يعني على أي وضع، على أي سبب وضع الحديث الموضوع فهو لا يجوز ذكره حتى لو كان على سبيل الخطأ كما سيأتي، قد يخطئ المحدث أو الراوي فيضع الحديث من غير قصد ولو يعتبر حديث موضوع لا يجوز أن يروى، لا يجوز أن يرى إلا لبيان حاله لمن علم ما لم يبين أمره، إلا إذا كان سيبين أمره ويبين علته. نعم، أما أن يحدث به الناس فهذا لا يجوز. قال: حكم روايته، أجمع العلماء أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله لأي معنى من المعاني إلا مع بيان حاله، إذا كان المقصود بيان حال هذا الموضوع يذكره ويبين علته فلا بأس، يقال ما حال حديث كذا وكذا فيبين أن هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث المسلم: فمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يعلم أو يغلب على ظني كذبه فهو من الكذابين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما هي طرق الوضاعين؟ لكن كما قلنا إذا كان على سبيل بيان حاله لا بأس، يقول حديث النظافة من الإيمان مثلا، ها من أخرجه، كما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله من باب الملاطفة، حديث النظافة من الإيمان، فيقول رحمه الله: وضعه أهل البلدية، ها وضعه أهل البلدية. طيب، فمن هذا الباب يعني يذكر الحديث ويبين وضعه وكذبه لا بأس. قال: ما هي طرق الوضاعين في صياغة الحديث؟ قال للوضاعين في صياغة الحديث طريقان: الأول إما أن ينشأ الوضاع الكلام أو ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا، يعني يأتي بمتن ثم يأتي له بإسناد ما شاء الله في غاية من الصحة، والمتن مكذوب من عنده يضعه من عنده، يريد يروج بضاعته كما سيأتي بعض أسباب الوضع فيضع له حديث عليكم الباذنجان فإنه يشد الظهر، يأتي بسلسلة سند ما شاء الله في غاية من الصحة، ويقول قال صلى الله عليه وسلم عليكم الباذنجان حتى يمشي الباذنجان ويبيعه ونحو ذلك. قال: وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويجعل له إسنادا، يعني يأتي بحكمة لبعض الحكماء أو عبارة لبعض السلف فيأتي بسند ويركب الحديث من هذا السند مع هذه الحكمة ويجعله حديث، يجعله حديثا. نعم، هو أيضا يعتبر موضوع. قال: كيف يعرف الحديث الموضوع؟ قال: يعرف الحديث الموضوع بأمور: الأول إقرار الواضع بوضعه، كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع أحاديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن إكرمة عن ابن عباس. نعم، هذا الأمر الأول يعرف الوضع بإقرار الواضع، يقول أنا وضعت هذه الأحاديث مثل ما فعل هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم، قيل كان يلقب بنوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، وضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة من الفاتحة إلى الناس من طريق عكرمة عن ابن عباس. قيل لما فعلت هذا؟ قال: رأيت الناس انشغلوا، يعني بمغازي أبي إسحاق وفقه أبي حنيفة، فأردت أن أرغبهم، أتى وضع أحاديث في فضائل القرآن. فهنا علم أن هذه الحديث موضوعة بإقرار هذا الواضع، أقر بأنه وضعها. قال: أو ما يتنزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده، فيسأل عن مولده هو فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، وبهذا يعرف كذبه وأنه بهذا وضع هذا الحديث، يعني هذا ينزل منزلة الإقرار، يحدث عن شيخ يقال له أنت متى ولدت؟ فيقول في العام الفلاني، فيقال له أنت تحدث عن شخص قد مات قبل أن تولد، مات قبل أن تولد، هذا واضح أنه كذب، أنه كذب في فيما حدث به، فيعرف بهذا كذبه. قال: أو قرين في الراوي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. نعم، القرين في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، مثل حديث مثلا علي خير البشر فمن أباه فقد كفر، هذا ما في كلام، علي خير البشر فمن أباه فقد كفر، يكون في رواة هذا الحديث رافضي، فيعلم أن هذا من وضعه ينتصر به لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو قرين في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس، يعني للمشاهدة، أو مخالفا لصريح القرآن، يعني إذا وجد في المروي في متن هذا الحديث شيء من ذلك يكون فيه ركة في لفظه، ما يمكن مثل هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخالفا للحس والمشاهدة، أو يكون مخالف لصريح القرآن، فبهذا يعلم أن هذا الحديث موضوع، مثل حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن سفينة نوح طافت حول البيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، هذا شيء ما يقبله العقل، مخالف للحس، نعم، وللعقل به يعلم يعني أن هذا موضوع. قال: ما هي أسباب ودواعي الوضع؟ قال: أسباب الوضع كثيرة، منها أولا التقرب إلى الله بوضع أحاديث لقصد ترغيب الناس لفعل الخير وترهيبهم من فعل الشر، وهم قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضاعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم. هؤلاء الزهاد يظن الناس فيهم خير، فلما يأتي ويأتي بأحاديث مكذوبة يقولون هذه أكيد ثابتة، ما يمكن هؤلاء يكذبون، يعني الذين هم في مظهرهم الصلاح والعبادة والزهد، فيغتر الناس بهذه الأحاديث الموضوعة فتروج بينهم ويكون لها قبول. قال: ومن هؤلاء ميسرة بن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس. انظر إلى الجهل، أوقعه الجهل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع أحاديث موضوعة مكذوبة لأجل أن يرغب الناس. قال: ثانيا الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية، وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. نعم، ونحو من الأحاديث المكذوبة الموضوعة في تفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، هي كلها من وضع الشيعة انتصارا لآل البيت. قال: ثالثا الطعن في الإسلام، وهؤلاء الوضعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. استثناء حتى يعني يأتي من يدعي النبوة ويقول صلى الله عليه وسلم قال: إلا إن شاء الله، أنا ممن شاء الله أن أكون نبيا. قال: ولقد بين جهابة الحديث أن أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمنة. فهذا من وضع هذا الزنديق محمد بن سعيد الشامي، انظروا كيف وضع هذا الاستثناء حتى يتسنى لمن أراد أن يدعي النبوة أن يستدل بهذه الرواية، وهي يعني كذب لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك يعني كثير من الزنادقة في ذاك الزمن، زمن الأئمة ابن مبارك ونحوهم، كانوا يضعون أحاديث، ومع ذلك كان الأئمة من أهل الحديث يبينونها. لما أمسك أحد الزنادقة وأريد قتله قال: قد وضعت يعني 100 حديث أو أكثر أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فقال له الوالي: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة من أهل الحديث، يميزونها ويبينون الصحيح منها من الضعيف. قال رابعا التزلف إلى الحكام، يعني من مقاصد وضع الحديث التزلف إلى الحكام والتقرب إليهم لنيل شيء من متاع الدنيا. قال: أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف. قال مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعي. الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التو يعني مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا فلان قال فلان عن فلان أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح زاد أو جناح. أصل الحديث صحيح لكن زاد لفظة أو جناح لما رأى المهدي يلعب بالحمام وضع له هذا الحديث يعني هذا لا بأس باللعب به. قال فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي تزلفا إليه. قال فعرف المهدي ذلك أنه وضع هذا الحديث لأجله. قال فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملت على ذلك وطرد هذا الوضاع المتزلف وعامله بعكس قصده. نعم فهذا من أسباب وضع الحديث. قال خامسا التكسب وطلب الرزق. كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كأبي سعيد المدائني. نعم يعني يضع قصص مكذوبة ويسيبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وحصل كذا والناس يسمعون الناس يعجبهم الغرائب فيجد بذلك يعني التفاف الناس حوله وربما يعني أعطوه شيء من المال حتى يحدثهم بمثل هذه القصص فيكون المقصد من وضع هذه الأحاديث هو التكسب والتحصيل تحصيل المال. قال السادسا قصد الشهرة وذلك بإرادة الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن أبي دحية وحماد النصيبي. ويعني كانوا يفعلون ذلك يقلبون الأسانيد ويغيرونها حتى تقبل وتروج ويرغب الناس في سماعها فيكون هذا من مقاصد وضع الحديث. قال مذاهب الكرامية في وضع الحديث. قال زعمت فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية هم ينسبون إلى محمد بن كرام السيستاني. قال جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط. قالوا يجوز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب يعني أما في باب الأحكام ما يجوز. واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث. وقال بعضهم نحن نكذب له لا عليه وهذا الاستدلال في غاية السخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه. وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث قال من فعل هذا متعمدا فهو كافر وإن كان يعني أكثر أهل العلم على أنه آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حتى لو ادعى أنه قال نحن نكذب له كيف تكذب له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي أنت لما تقول سلم قال ولم يقل كذبت علي هذا لا يجوز. وأما رواية ليضل الناس فهذه موضوعة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال نحن نكذب لنهدي الناس ما يجوز، لا لتهدي الناس ولا لضل الناس. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم مطلقا. قال تنبيه: أخطأ بعض المفسرين في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في تباسيرهم. قال: قد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، لا سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، ومن هؤلاء المفسرين الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني. هذا من باب التنبيه، يعني في فضائل سورة القرآن المروية عن أبي بن كعب فذكروها وهي موضوعة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أشهر المصنفات فيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن، لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع، لذا انتقده العلماء وتعقبوه. نعم، فبعض الأحاديث صحيحة ذكرها في الموضوعات، بل ذكر حديث في مسلم وحكم عليه بالوضع، فعنده شيء من التساهل في الحكم بالوضع. قال: الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وهو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي، وهكذا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو تلخيص لسابقيه، وهو كتاب حافل مهذب مفيد. نعم، أيضا هنا كتاب الإمام الشوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا كتاب جيد. قال: وقوله: وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. قال: يريد أنه ربما أطلق الموضوع على الحديث الذي لم يقصد صاحبه فيه الوضع، لم يقصد صاحبه فيه الوضع، كما حصل لثابت بن موسى الزاهد. قال إمام الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك ابن عبد الله القاضي، والمستملي بين يديه، المستملي الذي يملي كلام المحدث، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، ولما رأى ثابت أتى بهذا الكلام من عنده، يعني يقول أن أثر العبادة يظهر على وجه صاحبها. لما رأى ثابت ابن موسى وكان رجلا يعني زاهدا عابدا، قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد ثابت. ظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك، وقد أخرجه ابن ماجه بسنده مرفوعا. فهنا حصل الوضع من غير قصد، حصل خطأ، حصل الوضع خطأ، واضح الآن هذا. دخل ثابت طيب وشريك يملي، يقول شريك: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ثابت أتى بهذه الجملة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ظن ثابت أن هذا هو متن الحديث، فجعل يحدث به عن شريك، يقول: حدثنا شريك، ها، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فصار هذا حديث موضوع، لكن هل تعمد الوضع؟ الجواب: لا، حصل خطأ، ومع ذلك يحكم عليه بالوضع. أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وهذا معنى قوله: وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، يعني يطلق الموضوع على الحديث الذي لم يحصل قصد لوضعه والكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.